بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعدك. هذا درس جديد في دروس تفسير سورة النازعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. كانت هذه الآيات مادة الدرس الماضي، والآيات تتحدث عن دعوة سيدنا موسى عليه السلام لفرعون، وذكرنا بأن فرعون أسوأ أهل الأرض وسيدنا موسى خير أهل الأرض في زمنه. مع هذا قال الله تعالى له لأشرف خلق الأرض في زمنه: أنت يا موسى اذهب إلى هذا الإنسان السيء جدا، اذهب لتبلغه هذه الرسالة. المؤمن أيها الإخوة يقلقه ويهمه أمر العالم، ولو كان العالم يرتع في ضلال أو في إساءة أو في شر، فلا زال المؤمن يحمل هم تبليغ رسالة الله تعالى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى بتبليغ الناس رسالة الله تعجبون له، رجل وحيد وكل الموجودين لا يؤمنون بما سيقول لهم، وكل الموجودين لعلهم يعارضونه. مع هذا حمل هم الدعوة وانطلق بها. بدأ بأقرب الناس إليه، بزوجته، ثم بابن عمه، ثم بصاحبه، ثم بمولاه، ثم اتسعت الدائرة شيئا فشيئا. لا يوجد متوالية رياضية تحول الواحد إلى مليار وثلث المليار عدد المسلمين الآن في العالم. كيف تحول هذا الواحد إلى هذا العدد؟ أنت عليك أن تبذر البذار، ثم على الله تعالى الإنبات. أنت عليك أن تبلغ، ثم على الله عز وجل الهداية. أنت عليك أن تدل الآخرين على الصراط المستقيم، ثم على الله عز وجل أن يلقي هدايته في قلوب هؤلاء الخلق. لكن لا تتوقف عن الدعوة إلى الله. والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. سأحمل دعوة الإسلام وحدي، ولو أن العالمين لها أساءوا. فتلك عقيدة ملأت يقيني كما ملأت شرايين الدماء. إذا كان الفناء سبيل خلد فمرحى ثم مرحى يا فناء. أقوى باب تطرقه ليقربك إلى الله تعالى هو خدمة دينه، لأن وقوع أو حدوث هذا الدين في هذه الأرض هو سبب لنجاة عباد الله تعالى. يا أيها الإخوة، نحن كلنا بعد سيدنا موسى عليه السلام وبعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلنا مأمورون بخدمة هذا الدين، كلنا مأمورون بالدعوة إلى الله. لا يوجد، ذكرت لكم مرارا، لا يوجد في القرآن الكريم، لا توجد كلمة شيخ بالمعنى الاصطلاحي الذي نحن نتعارف عليه، إن هذا الذي يجلس وراء هذا الكرسي هو الشيخ، هذا الذي يصعد هذا المنبر هو الشيخ، هذا الذي يقف في هذا المحراب هو الشيخ، أما الآخرون فليسوا مشايخ. بحثت عن كلمة الشيخ في القرآن الكريم بالمعنى الذي نحن نتحدث فيه فما وجدتها. وجدت كلمة شيخ في القرآن الكريم بمعنى رجل كبير، وأبونا شيخ كبير بنات شعيب، سيدنا شعيب عليه السلام. إذن أين المشايخ في القرآن الكريم؟ كل المسلمين مشايخ في القرآن الكريم. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. كل المؤمنين، ما في واحد يقول أنا ما لي علاقة، هذا الدين، هذه الدعوة إلى الله مسؤولية غيري، هي مسؤوليتك أنت. نحن كلنا مخاطبون بالصلاة ومخاطبون بالصوم ومخاطبون بالزكاة وبالحج، وكلنا مخاطبون بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، وكل منا حسب استطاعته وفي المكان الذي يستطيع أن يكون فيه. ومرة أخبرتكم لعلك بجاهك أو بصلاتك لمن حولك لعلك تؤثر في أشخاص، لو جئنا بشيخ مشايخ الدنيا أن يؤثر فيهم لا يستطيع. يعني صديقك في العمل، صديقك في الدراسة، صديقك في الرحلة في السفر يحبك يا أخي، صدق إذا أنت تدعوه مرة واحدة يستجيب. بس أنا الآن لو آتي إليه وبجيب معي 10 من أكبر مشايخ الدنيا ليقنعوه لا يقتنع، بس أنت تستطيع بكلمة منك ربما يتأثر. أنت جارتك، صديقتك، أختك، حدثيها يا أختي، بلغيها رسالة الله عز وجل، ما تحفظينه علميه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، آية واحدة. وبالمناسبة أيها الإخوة، كلنا يوم القيامة سنسأل، سيسألك الله: ماذا خدمت ديني؟ ماذا فعلت؟ أنا أرسلت لك خير الأنبياء وخير الكتب وخير الديانات، أنت ماذا فعلت؟ جهز لنفسك إجابة، إما أن تتدرب على الكلام، يعني إحسان يقول أنا طيب ما بعرف أتكلم، تدرب، يعني الأمر بسيط، لما جاء الكمبيوتر كلنا ما بنعرف كمبيوتر، تدربنا فصار كلنا يعلم ويعرف كيف يتعامل معه. اللغة الإنجليزية لا نعلم، تدربنا تعلمنا. قيادة السيارة لا نعلمها، تدربنا تعلمنا. الدعوة إلى الله لا نعلم كيف، تدرب فتتعلم، الأمر بسيط، تدرب. وريثما تتدرب الآن ساعد الذين يبذلون لهذه الدعوة، ساعد بوضع الميكروفون يا أخي، لأن إيصال هذا الصوت يحتاج إلى إنسان يتكلم، ويحتاج إلى مكبر صوت يوصل الصوت، ويحتاج إلى قرص مضغوط ليصل إلى أناس ليسوا حاضرين في مجالس العلم، يحتاج إلى موقع إنترنت ليصل إلى أناس موجودين على هذه الكرة الأرضية ربما ما وصل لهم الدعوة. وهكذا فكر أنت بالمسألة، ويحتاج إلى كتاب يطبع لينشر، هذا كله تبليغ لرسالة الله تعالى. فأنت إن لم تكن من الذين ينازلون الحرب فكن من حراس الخيام، فإن لم تكن من حراس الخيام فكن من محبيهم، فإن لم تكن من محبيهم فكن من الذين يدعون لهم، ولا تكن الخامس، لا بيدعي للعاملين ولا يحب العاملين ولا يحرس خيام العاملين ولا يعمل مع العاملين ثم يقول: يا أخي أنا مسلم. لتأمرن بالمعروف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. يعني أمر إذا أنت رأيت إنسانا يغرق وأنت تملك حبلا للنجاة لست مخيرا بأن لا ترسل له هذا الحبل، لست مخيرا، يجب عليك شرعا. الناس يا أيها الإخوة تغرق البعيد عن الانضباط بهذا الشرع، الناس البعيدين عن شريعة الله يغرقون. طيب ونحن في أيدينا حبل الإنقاذ، يا أخي ساعد بما تستطيع. المبدأ الآن أقل شيء أقل شيء أقل شيء، وأنا قلت هذا في شهر رمضان وهو الوظيفة العملية لشهر رمضان، أقل شيء خلال عام أن تؤثر بعشرة. والصدق أيها الإخوة، نحن الآن مضى 6 أشهر من هذا العام الهجري، إذا أنت خلال سنة ما أثرت بعشرة في إشارة استفهام كبيرة على انتمائك لهذا الدين. إذا أنت لم تستطيع خلال عام كامل 12 شهر لا تؤثري، ما استطعت أن تؤثري بعشرة من صاحباتك من صديقاتك، في إشارة استفهام. المرأة الثكلى تبكيك بدون كلام، المرأة التي فقدت ابنها ثكلى مغشوعة بابنها، لو زرتها أنت هي ما بتتكلم معك ولا كلمة لكنك تبكي، لأن حالها واحتراقها الداخلي يخترقك، يخترق عقلك وقلبك وكيانك فيبكيك، كيف بها إذا تكلمت؟ لكن المرأة التي لا صلة لها بهذا الأمر ما تؤثر أبدا. لو كان في قلبك احتراق على هذا الدين ستؤثر بالجالسين معك بدون كلام، ما بالك إذا تكلمت؟ أما وإنك لا تؤثر أبدا، هذا في إشارة، في إشارة استفهام كبيرة. يا أيها الإخوة، إذا نحن ما تساعدنا هذه السفينة ستغرق. نحن قوم استهمنا في ركوب سفينة، إما أن نسلم جميعا أو أن نغرق جميعا. وليس لواحد بيننا يقول يا أخي دع الناس الآخرين يفعلون ما شاءوا، أنا المهم دبر حالي. إذا واحد من الراكبين في السفينة يخرق لوحا من هذه السفينة غرقنا كلنا. لذلك مطلوب من كل واحد بيناتنا يفكر. هناك عدد من الأخوة كبير والحمد لله يفكرون ويعملون، بس الذي إلى الآن ما فكر وما عمل، ابدأ تفكر تفعل شيء لهذا الدين، لهذه الأمة، يا أخي لهذه الكرة الأرضية التي تغوص في 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 السوء. حتى الأوزون انثقب، حتى الحيوانات في زمن سيدنا موسى، ولعلها قصة يعني تعليمية بس معناها كبير جدا، قال في زمن سيدنا موسى حصل قحط فأراد الناس أن يستسقوا، خرجوا مع سيدنا موسى، فسيدنا موسى لما وصل لمكان الاستسقاء قال ارجعوا ارجعوا فإن الله سيسقيكم. قالوا ما فعلنا شيء وما استسقينا. قال رأيت نملة أسمعني الله كلامها تقول اللهم لا تهلكنا بخطايا بني آدم. شو دخلنا نحن النمل بدون بني آدم عم بيخربطوا، بس احنا ما دخلنا. يا أيها الإخوة، حتى الحيوانات تموت من جراء ما يفعل الإنسان، حتى حيوانات تنقرض من جراء ما يؤذي بني آدم، حتى السماء ظهر الفساد في البر والبحر، ما بالك الآن بالناس مع بعضها البعض. لذلك مطلوب من كل أخ بيننا أن يحرك فمه بالدلالة على الله. أنت ألقي الجدار وربك هو الذي يتولى هداية من شاء من خلقه. الآن بس أنا أريد في متابعة لهذا الدرس أن أضع بين أيديكم بعض القواعد في الدعوة. نحن كلنا مأمورون بالدعوة إلى الله، وكلنا سنسأل يوم القيامة عن ماذا خدمت هذا الدين. بس كل واحد بيننا يريد أن يدعو إلى الله عز وجل، هناك آداب وهناك قواعد. من الآداب مرت في الدرس الماضي أن يكون حليما بما يأمر، حليما بما ينهى، عليما بما يأمر، عليما بما ينهى، رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى. الآن سأضع بين أيديكم بعض القواعد في الدعوة إلى الله. القاعدة الأولى في الدعوة إلى الله تقول القدوة قبل الدعوة. قبل أن تحدثني دعني أراك منضبطا بما تقول أو بشيء مما تقول، دعني أرى سلوكك وأعمالك منضبطا. أما لا يعقل أنك أنت تدعوني إلى الله وأنا أدعوك إلى الله، ثم إذا عملتك بالمادة أخذت مالي وأخذت مالك، ومعقول أن أدعوك إلى الله وأنت تدعوني إلى الله ثم إذا رأيتك في الطريق رأيتك غير منضبط بآداب المسلم؟ يقولون في علم التربية بأن الإنسان بأن الطالب يتعلم بعينيه 60% ويتعلم بباقي الجوارح 40%. يعني إذا رأيتك أنت تعمل عملا خيرا هذا أقوى من 20 درس وعشرين محاضرة تحدثني فيها عن الأعمال الخيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم في الحج أنا سأخرج، أنتوا إيش أنا بعمل أنتم اعملوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الإسلام يقولون هذا الصادق الأمين، لذلك لما جاء الإسلام ما استطاعوا أن يكذبوه، ما هو صادق ما هو أمين ما هو منضبط فيما يأمر به. ملك عمان لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم آمن. طبعا ما معنى ملك؟ يعني الملك هذا إنسان كبير، ما إنسان بسيط، يعني بإمكانك أنت بكلمتين بالعامية تبلفه، ما بينبلف هذا بكلمتين. ملك الرجل عنده هيئة استشارية طويلة عريضة، يملك بلادا وعبادا. آمن لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم رآه، سألوه قال كيف أنت آمنت بهذا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد ماله ملك مثلك أنت كبير؟ فقال والله ما دلني على هذا النبي الأمي إلا أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به، ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له. يعني يعمل بما يقول، وأنه يغلب فلا يضطر، ويغلب فلا يضجر، ويفي بالعهد وينجز الوعد. إندونيسيا أيها الإخوة أكبر بلد إسلامي، 920,000 كيلومتر المساحة مربع، عدد السكان 218 مليون نسمة، 90% أو 95% منهم مسلمون. لم تصل الجيوش الإسلامية أبدا إلى إندونيسيا. الذي وصل إلى إندونيسيا التجار المسلمون. فيك بالله عليك تحول لنا 218 مليون نسمة إلى الإسلام؟ ما مطلوب منك تخطب على المنبر، إذا بتقدر تخطب اخطب، ما مطلوب تساوي درس، إذا بتقدر تساوي ساوي، بس مطلوب منك إذا طلعت للصين مشان تجيب بضاعة وكان قعدتك هنيك 4 أيام وجريت صفقاتك في يوم، 3 أيام الثانيات اشتغل فيهم في الدعوة إلى الله. يا سيدي لما تتعامل مع التاجر الصيني، مع المعمل الصيني، مع المكتب في الصين، مع المترجمة الصينية، اتعامل بأخلاق الإسلام، غض بصرك عنها. بس مو معقول المترجمة الصينية تقول إنه يا أخي أنتوا المسلمين لما عم تجوا إلى بلادنا وهي لا دينية لماذا تفعلون أشياء سيئة؟ ما معقول مترجمة صينية تقول له لواحد، تقول له من الشام، تقول له أنت تسمع بفلان الفلاني؟ فإلا إيه تاجر عمره 60 سنة، هذا فلان الفلاني 65، تقول له هذا إذا جاء إلى الصين فعل أشياء سيئة جدا. والله برقبته لهذا التاجر أنه صب هذه عن الإسلام، ومن يسمع منها حديثا. ما مطلوب منك لا تخطب ولا تدري ولا تصير إمام، إذا كان تريد افعل منيح، بس إذا تعاملت مع الناس تعامل معهم بأخلاق الإسلام. إذا سافرت الآن بدأ في الصين تظهر منائر المساجد، لأنه الحقيقة في تجار مسلمين يأكلون هم الدعوة إلى الله، ولو سافروا إلى أقصى الأرض أو أقصاها يحملون هم هذه الدعوة ويفعلون أشياء خيرة. بس بالمقابل في أناس لا علاقة لهم في شيء، فإنه هو يحب الله ويحب رسوله ويصلي ويصوم ويذكر الله، بس عنده مشكلة في موضوع الدعوة إلى الله، الله يجيرنا ما أنه يكون يصد عن سبيل الله تعالى. بروناي هذه سلطنة صغيرة في آسيا، 5765 كيلومتر مربع، تعداد سكانها 350 ألف نسمة، وصلها الإسلام. لعل بعضنا الآن سمع باسم بروناي، من أوصل الإسلام إلى تلك البلاد؟ في تجار مسلمين إذا سافروا حملوا هم الدعوة أو حملوا الإسلام في 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 معاملاتهم. ذكرت لكم مرة بأنه أحد الإخوة مسلم، هو اشترى بيتا من نصراني، اشترى دارا منه، كتبوا العقد ودفع الرعبون. لما صار يوم الاستلام جاء ليستلم منه الدار، النصراني كان مجهز هذا البيت، بس صار انه فات المسلم صلاة المغرب، فاتته يعني في عمله. قال له بس تسمح لي قبل ما نتابع استلام البيت بدي صلي انا. قال له تفضل صلي. صلى في البيت، النصراني معه قريب له، هذا المسلم هو عم بيصلي، النصراني بيقول لقريبه، بيقول له او قريبه بيقول له، بيقول له يعني نحن ما كنا نخلص من هالتخلف، شو هذا عم يركع ويسجد؟ النصراني مؤدب ما تكلم شيئا، سلم البيت ومضى. الرجل صاحب البيت النصراني هو كان ناوي يشتري دارا أكبر، أخذ المال، يبدو بأنه مضى باتجاه البيت اللي كان حاطط عينه عليه أو مختاره، ما وفق بشرائه، بحث عن بيت آخر ما قضي الأمر، بيت آخر ما قضي الأمر. زوجته للنصراني استاءت منه وتضايقت، أنه أنت كيف تبيع بيتنا قبل أن تؤمن دارا أخرى؟ ويبدو حيصير بينه وبين زوجته شيء، فعلا هو تضايق، مر شهرين ثلاثة أربعة ما استطاع أن يشتري بيتا آخر. نما الخبر للمسلم تاجر العقارات المسلم، شاري البيت المسلم، وصل له الخبر أنه هذا النصراني نادم على بيعة بيته، وهو وأهله في شيء يعني بيناتهم. بيحمل حاله وبيروح لمكان عمله للنصراني، يسلم عليه يقول له عرفتني أنا الذي اشتريت بيتك؟ قال له أهلا وسهلا. قال له أنت اشتريت بيت جديد؟ قال له لا. قال له أنا بلغني أنك أنت ما وفقت بالبيت الجديد، والبيت الذي اشتريته أنا الآن منك زاد سعره، بس أنت إذا كنت نادما على بيعتك بإمكانك تجيب لي المبلغ نفسه الذي أعطيتك إياه وترجع تأخذ بيتك. جمد هذا المصري، قال كيف هيك عم تقول أنت؟ ليش هيك عم تقول؟ قال له لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، وأنت بينك نادم وأنا بدي قيلك بيعتك. هذا بالشرع مو يجب، مو واجب عليك، إذا واحد ندم ترجع له، بس يستحب، وإذا فعلت لك هذا الأجر. بس هذا التاجر العقارات ذكي، يعني هو من الممكن يخسر له 300-400 ألف، بس حيكسب رجل يحب هذا الدين ولو كان من خارج دائرة هذا الدين. للصدفة هذا النصراني عنده هذا الرجل قرايبه اللي قال له ما كنا نخلص من هالتخلف، التفت عليه قال له إذا كان هذا هو التخلف يا ريت نحن كلنا متخلفين، أنت بإمكانك بمكان عملك بأن بالقدوة التي تفعلها بأعمالك بتصرفاتك بسلوكك بكلامك أن تجذب أناسا كثرا نحو هذا الدين. وبالعكس وإذا كانت الأخلاق سيئة، شاب سافر على بلد أو ربي أعوذ بالله خلع دينه، خلع دينه، حتى غير الدينيين قالوا له معقول؟ شوها أنت مسلم أنت؟ يعني هم صاروا يقولون أين انتماؤك لهذا الدين؟ يا أيها الإخوة، إذا أردنا أن ندعو إلى الله، ويجب على كل واحد فينا أن يدعو إلى الله تعالى، تعالوا ندعو إلى الله تعالى بأعمالنا قبل أن ندعو إلى الله تعالى بأقوالنا. ونحن إذا فعلنا هذا الشيء نكون قد خدمنا هذا الدين خدمة كبيرة. أنا سأختم الدرس بهذه القصة. فتح سعيد بن عثمان سمرقند صلحا. العادة الجيوش إذا أرادت أن تغزو بلادا يحاصرون هذا البلد ثم يرسلون مرسال أنه ممكن أن تسلموا البلد أنتم، إذا ما جرى ممكن يصير قتال. سعيد بن عثمان فتح سمرقند صلحا، اتفق مع أهله قالوا له لا تآثن أو لا من آثن، نحن كل سنة نعطيكم مبلغ من المال وأنتم حكام هذه البلاد بس لا نريد حربا، على مال يؤدونه مقابل حمايتهم، أنتم مسؤولين عن حماية البلد. قال فلما مات سعيد وتولى بعده قتيبة بن مسلم قيادة الجيش في خراسان استقل المال الذي يدفعونه، أنه شو هذا المبلغ قليل، ففتح بلادهم عنوة دون أن يخبرهم بنقض العهد السابق. بليلة ما في ضوء أمر هجم بجيشه على ذلك البلد وأخذها وحطم ما فيها ودون أن يؤذنهم بالحرب. طبعا هذا ظلم ونكس للعهد وعدم وفاء وغدر ولو كان الفاعل مسلما. قال فلما آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز سنة 99 للهجرة أنابوا عنهم وفدا يلقى الخليفة العادل يشكو إليه ما كان من قتيبة بن مسلم. قتيبة هو قائد الجيش بس عمر بن عبد العزيز هو أمير المؤمنين. لقي الخليفة وفدهم وسمع منهم فتناول قرطاسا وقلما وكتب إلى عامله على سمرقند كتابا قال فيه إن أهل سمرقند شكوا ظلما أصابهم وتحاملا من قتيبة عليهم، فإذا أتاك كتابي هذا فأجلس فيهم قاضيا يقضي بالحق في هذه الظلامة. وعاد وفدهم بكتاب الخليفة إلى عامله فأحاله إلى القاضي جميع بن حاضر قاضي سمرقند، فاستمع إلى ظلامتهم واستدعى شهودهم عليها، ثم استدعى شهودا من الجيش الإسلامي الذي حضر الموقع مع قتيبة شهدوا بالحق، شهدوا أن قتيبة لم ينبذ إليهم عهدهم، ما بعد لهم خبر أنه نحن أخي استثى العهد، بل فاجأهم بفتح بلادهم عنوة. وعندما وضح الأمر أمام القاضي المسلم أصدر حكمه صريحا يحكم فيه. شوف الحكم من القاضي المسلم، شو طلع القرار، يقول على الجيش الإسلامي الذي فتح سمرقند بقيادة قتيبة أن يتأهب للخروج منها فورا، وكذلك يخرج المسلمون الذين دخلوها بعد الفتح. وأسرع الوالي يخبر الخليفة عمر بن عبد العزيز، طلع قرار القاضي بقى الوالي تبع سمرقند بعد خبر للخليفة أنه هذا القاضي تبعنا حيطالعنا من البلد، قال يخبره بحكم القاضي ويطلب مشورته، فجاء الرد بتنفيذ حكم القاضي بحذافيره، وتأهب الجيش للرحيل، وتأهب المسلمون المدنيون لمغادرة سمرقند. وبينما المسلمون المقيمون بالمدينة يودعون أهل سمرقند ويخرجون أمتعتهم ويعلنون عن بيع أملاكهم فيها، كانت المفاجأة، جاء وفد يمثل أهل سمرقند إلى الوالي يطلبون منه بقاء المسلمين على ما هم عليه. قالوا إن شاء الله خليكم محتلين أخي. قال وأنهم كانوا يتصورون أن القاضي سيحابي في هذه القضية عصبية لقومه، وعلى كل لو القاضي حكم، قال وأن الخليفة لن يوافق على حكم القاضي فيما لو حكم فيها على المسلمين، كانت هذه القضية سببا في إسلام كثير من أهل سمرقند وانضوائهم تحت راية الإسلام. القدوة قبل الدعوة، أنت طبق تعاليم الدين في نفسك فتلاقي غير الناس أحبوك وأحب هذا المبدأ الذي تعتنقه. هذه أول قاعدة من قواعد الدعوة إلى الله، نسأل الله عز وجل أن يجري على أيدينا هداية خلقه. اللهم اجعلنا سببا في جذب قلوب العباد إلى حضرته. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. أدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخلقنا بأخلاقه، والحمد لله رب العالمين.